إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 74. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. ثم قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. طيب، هنا هذا الباب إقامة الصف من تمام الصلاة. المقصود بإقامة الصف كما ذكرنا في الدرس الماضي إقامة الصف أو تسوية الصف أو إتمام الصف ونحو ذلك من العبارات التي وردت في الأحاديث، يراد بها أمران. الأمر الأول هو جعل الصف يعني متحاذيا على خط واحد، ليس هناك شخص متقدم أو متأخر عن بقية الواقفين في الصف، فهذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني هو عدم ترك فروجات بين الواقفين في الصف، بل يكون الواقفون في الصف متلامسين، ليس بينهم فرجة أو مسافة بين مصل ومصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يأمر بتسوية الصفوف بعد أن يقيم المؤذن للصلاة. بعد أن يقيم المؤذن للصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بتسوية الصفوف، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ كثيرة، يعني نحو من 20 عبارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها لأصحابه، ليس في المرة الواحدة يقول العبارات كلها، ولكن كان يعني يستعمل هذه العبارة تارة وهذه العبارة تارة. فكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول سووا صفوفكم، وأحيانا يقول استووا، أحيانا يقول أقيموا صفوفكم واعتدلوا، أحيانا يقول تراصوا واعتدلوا، ونحو ذلك من العبارات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، كلها تدور حول هذا المعنى وهو الوصية بإتمام الصفوف أو إقامة الصفوف. فهنا هذا الباب إقامة الصف من تمام الصلاة. إقامة الصف يعني جعل الصف مستقيما، جعل الصف مستقيما ليس فيه يعني تقدم أو تأخر، وكذلك أيضا ليس فيه يعني فروجات، فهذا من تمام الصلاة، يعني من كمالها ومن حسنها. من تمام الصلاة يعني من كمالها ومن حسنها. طيب، هنا يلاحظ أن الإمام البخاري رحمه الله جعل عنوان الباب إقامة الصف من تمام الصلاة، ثم بعد ذلك أورد حديثين، أحد الحديثين فيه إقامة الصف من حسن الصلاة، الحديث الثاني إقامة الصف من إقامة الصلاة أو تسوية الصف من إقامة الصلاة. إذن يعني في إحدى الروايات من تمام الصلاة، وهذا لفظ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني أقيموا صفوفكم فإن إقامة الصف أو فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وأحيانا يقول من حسن الصلاة، وأحيانا يقول من إقامة الصلاة. وهذه العبارات يعني كلها يوضح بعضها بعضا، فتسوية الصف يعني وإقامة الصف يعني جعله مستقيما، وتسويته يعني جعله متساويا، هذا من تمام الصلاة يعني مما تكمل به الصلاة، وهو أيضا من حسن الصلاة، هو من حسن الصلاة، وهو كذلك من إقامة الصلاة يعني من الإقامة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في قوله عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، يقول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة. فعندما يقول الله تعالى أقيموا الصلاة، فما المقصود بإقامة الصلاة؟ أي أداؤها على الوجه الأكمل الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أداؤها على الوجه الموافق لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بطهارتها وخشوعها وطمأنينتها والإتيان بأركانها وواجباتها، فهذا كله داخل في إقامة الصلاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصف هي من ضمن إقامة الصلاة التي أمرنا بها، لما أمرنا الله تعالى وقال أقيموا الصلاة، فهذا يشمل تسوية الصفوف، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، احنا عرفنا أن مسألة تسوية الصف هل هي يعني من الواجبات أو هي من المستحبات، وقع في ذلك اختلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قال تسوية الصف واجبة، وهؤلاء قلة من الفقهاء قالوا تسوية الصف واجبة، وأكثر الفقهاء قالوا تسوية الصف مستحبة وليست من الواجبات، قالوا تسوية الصف وسد الفرج وكذا هذا من المستحبات ومن المكملات. فالفريق الذي قال تسوية الصف واجبة من ضمن أدلته، من ضمن أدلته الحديث الذي معنا اللي هو حديث فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، قالوا إقامة الصلاة واجبة لأن الله تعالى قال أقيموا الصلاة، وهذا أمر الأمر في الوجوب. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصف من إقامة الصلاة معناه أن تسوية الصف من الواجبات. هذا الاستدلال استدل به الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله كما قال الشارح، قال واستدل ابن حزم بقوله إقامة من إقامة الصلاة على وجوب تسوية الصفوف، قال لأن إقامة الصلاة واجبة وكل شيء من الواجب واجب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ولا يخفى ما فيه، يعني هذا الاستدلال في الحقيقة يعني ليس قويا، هذا الاستدلال يعني ليس قويا. لماذا؟ لأن إقامة الصلاة كما ذكرنا تشمل يعني تأديتها على الوجه الأكمل، وليس كل شيء من إقامة الصلاة يكون واجبا، يعني ليس كل شيء يدخل في تفسير إقامة الصلاة يكون واجبا، بل إقامة الصلاة يعني منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، لأننا إذا قلنا إقامة الصلاة هي أداؤها على الوجه الأكمل، فالوجه الأكمل هذا منه ما هو يعني واجب ومنه ما هو مستحب، لأن الوجه الأكمل يشمل بعض المستحبات وبعض السنة، فليس كل شيء داخلا في إقامة الصلاة يكون واجبا. فهذا الجواب عن استدلال ابن حزم بهذا. ثم كما قال الشارح أيضا يقول يعني ثم إن الرواة لم يتفقوا على هذه اللفظة، ليس كل الرواة رووا لفظ تسوية الصف من إقامة الصلاة، بل بعضهم قال من تمام الصلاة وبعضهم قال من حسن الصلاة، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الألفاظ كلها، ويحتمل أنها من باب الرواية بالمعنى، يكون كل راوي روى بالمعنى فلا يكون في لفظ إقامة الصلاة يعني حجة. لكن في الحقيقة هذا الدليل يعني وإن كان يعني ضعيفا، هذا الدليل وإن كان ضعيفا على يعني كدليل على وجوب تسوية الصف، لكن هناك أدلة أخرى يعني أقوى من هذا الدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الذين لا يسوون الصف بأن يخالف الله تعالى بين وجوههم أو أن يخالف الله تعالى بين قلوبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يسوون الصف بأن يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن تدب بينهم البغضاء والخلافات والشقاق، يعني المسجد الذي لا تستوي فيه الصفوف ولا تسد فيه الفرج، فهذا نذير بأن يعاقب الله تعالى أهله بأن يخالف بين قلوبهم، يجعلهم متباغضين متشاحنين بينهم اختلاف وتباغض وتشاحن، وهذه عقوبة لهم على اختلاف الظاهر، لأنه في الظاهر لم يستقيم ولم يقف متحازين متلاصقين، وإنما تركوا الفروجات وتقدموا وتأخروا، فكما أنهم اختلفوا في الظاهر فإنهم توعدهم الله تعالى بأن يعاقبهم باختلاف القلوب واختلاف الباطن. فهذا وعيد يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، والعادة أن الوعيد أو التوعد بعقوبة أن ذلك يكون يعني دليلا على ارتكاب يعني معصية أو مخالفة أو كذا، لو كان يعني مجرد ترك السنة لما عوقب الإنسان على ترك السنة وكذا. على كل حال يعني هناك يعني مناقشات بين الفريقين، الفريق الذي يقول تسوية الصفوف واجبة والفريق الذي يقول تسوية الصفوف مستحبة، والاحتياط للمسلم أن يحافظ على تسوية الصف، لأنها يعني سواء كانت واجبة أو مستحبة فهي من يعني من إقامة الصلاة ومن حسن الصلاة ومن تمام الصلاة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وتاركوها توعدهم الله باختلاف القلوب. فكل هذا يعني يجعل المسلم إذا استمع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المسلم يحافظ على تسوية الصف ويحرص على سد الفرج. طبعا كما ذكرنا الفريق الذي يقول تسوية الصف واجبة استدل بحديث أن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، الفريق الذي يقول تسوية الصفوف مستحبة استدل بحديث بأن تسوية الصف من تمام الصلاة، يقول قال ابن دقيق العيد رحمه الله يؤخذ من قوله تمام الصلاة الاستحباب، لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته، يعني تمام الشيء يعني شيء من المكملات يعني أو ليس من الأجزاء الأساسية، يعني تمام الشيء أن هذا يكون شيء من المكملات وليس من الأجزاء يعني الأساسية أو الضرورية أو كذا، فتصبح تسوية الصفوف يعني بناء على رواية من تمام الصلاة تكون يعني من المستحب. فعلى كل حال كما ذكرنا يعني الاحتياط هو المحافظة على تسوية الصفوف للأوامر التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث هنا في هذا الباب فيه حديثات، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عن أنس رضي الله عنه. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني ليقتدى به، فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه يعني لا تسابقوا الإمام ولا تتأخروا عنه، بحيث يعني الإمام مثلا يركع ويرفع ويسجد وأنتم لا تزالون واقفين أو كذا، فلا تتأخروا يعني عن متابعة الإمام ولا تساووا الإمام بالضبط فتركعون في نفس اللحظة، ولا تسابقوا الإمام فتركعون قبله أو تسجدون قبله، كل ذلك مما نهي عنه، ولكن عليكم باتباع الإمام، يعني إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا كما أرشد صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا عليه، يعني لا تسابقوا ولا تساووه ولا تتأخروا عنه، ولكن ولا تتأخروا عنه اللي هو التأخر يعني أنك تكون بطيئا يعني زيادة عن اللازم بحيث لا تتابع الإمام، ولكن تابع الإمام. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا، فإذا ركع فاركعوا يعني عقب ركوع الإمام مباشرة اركع، لا تتأخر ولا تسابق ولا تساوي، وإنما عقب ركوع الإمام مباشرة اركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، إذا الإمام قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. طبعا هنا يلاحظ أن اللفظ الذي ورد في هذا الحديث ربنا لك الحمد بدون الواو وبدون اللهم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع روايات يعني كلها صحيحة وثابتة، كلها صحيحة وثابتة، والمصلي مخير فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني يقول بعد الرفع من الركوع يقول ربنا لك الحمد، وأحيانا يزيد الواو فيقول ربنا ولك الحمد بالواو، وأحيانا يقول اللهم ربنا لك الحمد، وحيانا يقول اللهم ربنا ولك الحمد، يعني إما أن تكون بدون الواو بدون اللهم، أو بزيادة الواو، أو بزيادة اللهم، أو بزيادة اللهم والواو. فهذه أربعة يعني أو أربع صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ثابتة: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. اختر أي واحدة من هذه الصيغ وقلها إن عقب الرفع من الركوع. طيب، هنا أيضا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال، يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. هذا يفيد أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده مرة أخرى، وإنما إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فالمأموم يكتفي بأن يقول ربنا لك الحمد. وهذا الذي ذهب إليه يعني جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء قالوا المأموم ليس عليه أن يقول سمع الله لمن حمده مرة أخرى، وإنما يكفيه أن يسمعها من الإمام، لمن يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يكتفي بقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. والقول الآخر في هذه المسألة وهو عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: بل المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، قال لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به ويقتدى بالإمام يعني في قول سمع الله لمن حمده. لكن على كل حال يعني إذا اقتصر المأموم على قول ربنا لك الحمد ولم يقل سمع الله لمن حمده مرة أخرى فذلك يكفي إن شاء الله تعالى. قال: وإذا سجد فاسجدوا، إذا سجد الإمام فاسجدوا، عقب سجود الإمام مباشرة اسجدوا. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحكم الذي ورد في هذا الحديث كان في أول الأمر، هذا الحكم كان في أول الأمر ثم نسخ في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورد في شأن يعني جرح أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنبه وركبته صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن الفرس مرة، سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه فجحشت ساقه، يعني جرحت ساق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أصابه يعني ألم شديد في ركبته صلى الله عليه وسلم، فعجز عن الصلاة قائمة، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بسبب الجروح التي أصابته من سقوطه عن الفرس صلى الله عليه وسلم. فصلى جالسا بأصحابه صلى الله عليه وسلم، قيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يقوم فصلى جالسا، فأراد أصحابه أن يصلوا خلفه قياما، الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يصلوا خلفه قياما كما يعني كما هم معتادون أن يصلوا قائمين، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، وقال: لا تفعلوا فعل فارس والروم يقومون عند عظمائهم وهم جلوس، قال: لا تفعلوا فعل فارس والروم، يعني لا تفعلوا مثل فعل ملوك الفرس والروم، فإنهم يقومون عند عظمائهم وهم جلوس، يكون كبراءهم جالسين وهم واقفون عند كبرائهم وكبراءهم جالسون وكذا. وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركعوا وكذا، إلى أن قال في آخره: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فكان هذا في مرة سابقة كما ذكرنا، يعني هذه الحادثة كانت يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم عجز أيضا أن يصلي قائما، النبي صلى الله عليه وسلم هو مريض مرض الوفاة صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يصلي قائما، وكان يهادى بين رجلين صلى الله عليه وسلم، يعني يتوكأ على العباس وعلي رضي الله عنهما، يحملان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن رجليه لتخطان في الأرض صلى الله عليه وسلم، يعني يسحب إلى رجليه سحبا لا يستطيع أن يقوم على رجليه صلى الله عليه وسلم، فكان يحملانه ويقيمانه في الصف صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي جالسا ويصلي أصحابه خلفه قياما، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، وتركهم يصلون خلفه قياما ولم ينههم عن القيام خلفه، وهذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن يعني آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا وصلى أصحابه خلفه قياما ولم يمنعهم من ذلك صلى الله عليه وسلم. وطيب هذه النصوص أيضا تدل على صحة إمامة الجالس، على أنه يصح أن يصلي الإمام جالسا، يعني إذا كان الإمام مقعدا أو به مرض يعني أو كسر في رجله أو كذا ولا يستطيع أن يصلي قائما، أنه يمكن أن يصلي الإمام جالسا ويكون المأمومون خلفه قياما كما كان يعني آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا والناس خلفه قياما. لكن يعني ينبغي أن يكون هذا للإمام الأعظم، يعني قال كثير من العلماء هذا في حق الإمام الذي يعني يصلي جالسا، في حق الإمام الأعظم الخليفة أو أمير البلدة أو كذا فهذا الذي يعني يصلي جالسا والناس خلفه قياما، لكن غيره من الأئمة يعني إذا صار عاجزا عن القيام وكذا فالأحوط أن يقدم غيره من القادرين على القيام ليصلي بالناس، يعني الأحوط أنه إذا كان الإمام عاجزا عن القيام أن يقدم أحد القادرين على القيام يعني ليصلي بالناس، إلا إذا كان يعني هو الخليفة أو أمير البلدة أو قائد الجيش أو كذا، فهنا يعني لا بأس أن يصلي جالسا ويصلي الناس خلفه قائما. طيب إذا كان يعني الإمام مثلا عافانا الله وإياكم، يعني إذا كان مثلا يعني يصلي قائما ولكن مثلا عنده قدم صناعية أو كذا، مثلا قدمه يعني مقطوعة أو كذا وعنده قدم صناعية أو يعني يتكئ عليها أو يعتمد عليها أو كذا، لا بأس بهذا ما دام أنه يصلي قائما، لا يضر أنه قائم على رجل يعني على رجل حقيقية أو قائم يعني بوسيلة يعني بوسيلة يعني صناعية يقوم بها، المهم أنه قائم، يعني لا بأس في هذه الحالة أن يصلي إماما بالناس. طيب الباب الذي بعده قال باب إثم من لم يتم الصفوف، باب إثم من لم يتم الصفوف. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. طيب هذا الباب باب إثم من لم يتم الصفوف، هنا هذا العنوان الذي وضعه الإمام البخاري رحمه الله إثم من لم يتم الصفوف يبين اختيار الإمام البخاري رحمه الله، يبين اختيار الإمام البخاري رحمه الله وترجيحه في هذه المسألة، مسألة تسوية الصف وإقامة الصف وإتمام الصف، هذه المسألة كما ذكرنا بعض الفقهاء قال أمر بها على سبيل الوجوب وبعضهم قال على سبيل الاستحباب، فالإمام البخاري رحمه الله بيّن يعني ترجيحه وهو أن تسوية الصفوف على سبيل الوجوب وأن الإخلال بذلك سبب في حصول الإثم، فقال باب إثم من لم يتم الصفوف، ومعنى من لم يتم الصفوف يعني من لم يسوي الصف ويسد الفرج، إتمام الصف وتسويته وسد الفرجات. طيب يقول الشارح يحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في في قوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، ومن عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن ورود الوعيد على تركه، فرجح عنده بهذه القرائن أن تسوية الصفوف من الواجبات. يعني الإمام البخاري استدل على الوجوب بماذا؟ استدل على الوجوب عدة أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم وأقيموا صفوفكم، هذه أوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الأمر للوجوب إلا إذا وجدت قرينة، وليس هناك قرينة يعني تصرفها عن الوجوب. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يحافظ على تسوية الصفوف، ويحافظ يعني على أمر أصحابه بتسوية الصفوف. فمن الصلاة كما رأيناه يصلي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في صفوف متساوية. ثم من ورود الوعيد على تركه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فكل هذه الأمور رجح بها الإمام البخاري رحمه الله أن يعني تسوية الصفوف واجبة، ولذلك قال باب إثم من لم يتم الصفوف. طيب طبعا تسوية الصفوف كما ذكرنا هي واجبة، ولكن لو حصل أن صلى الناس والصفوف غير مستوية وفيها خلل وتقدم وتأخر وفروجات وكذا، هل تكون الصلاة صحيحة؟ الجواب نعم، تكون الصلاة صحيحة عند جماهير الفقهاء. يعني حتى الذين قالوا بوجوب تسوية الصفوف قالوا إذا لم يستوي الصف فالصلاة فالصلاة صحيحة. وقالوا لأن أنس رضي الله عنه لما أنكر على أهل المدينة يعني أنهم لا يسوون صفوفهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة ولا قال لهم صلاتكم باطلة. وشذ في هذه المسألة الإمام ابن حزم الظاهري. الإمام ابن حزم الظاهري دائما كما ذكرنا له آراء يعني يشذ فيها عن بقية العلماء، فمن ضمن يعني تشديداته أنه قال يعني من لم يسوي الصف فصلاته باطلة، الذي يخل بتسوية الصفوف فإن صلاته تبطل. طيب ومن ضمن أدلة القائلين بتسوية الصفوف كما ذكر الشارح أو يعني من ضمن يعني سلف الإمام البخاري رحمه الله والأئمة الذين يقولون بوجوب تسوية الصفوف، من ضمن أدلتهم يعني ما صح عمر رضي الله عنه أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف. عمر رضي الله عنه كان دائما معه الدرة عصا كذا يؤدب بها يعني المخالفين وكذا. فأبو عثمان النهدي رحمه الله كان إماما كبيرا من أئمة التابعين، وهو من أصحاب عمر ومن تلاميذه وكذا، وكان يعني واقفا في الصف وقدمه متقدمة على الباقين يعني، فضربه عمر بالدرة، ضرب قدمه حتى يعني يتأخر ويرجع ويقف في الصف. فقالوا يعني لو كانت تسوية الصف يعني السنة لما ضربه على ترك السنة. قال وكذلك بما صح عن سويد بن غفلة قال كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة. أيضا بلال رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أيضا معه عصا ويضرب أقدام المتقدمين عن الصف حتى يعني يتأخروا يعني أو المتأخرين حتى يتقدموا ويستووا بالصفوف. فقالوا يعني ما كان عمر وبلال يضربان أحدا على يعني على ترك السنة، يعني فيما يظهر يعني أنها لو كانت سنة لما يعني ضربوا عليها يعني أو عزروا عليها وشددوا فيها هذا التشديد. طيب تفضل نجيب على السؤال. نعم طبعا بالنسبة للكعبة هذا يعني أمر استثنائي في مسألة الكعبة، أن الصفوف حولها تكون دائرية، لأن المسلم مأمور باستقبال يعني باستقبال الكعبة. ولكن يعني كما هو ملاحظ يعني الذي صلى منكم في المسجد الحرام فإن الدوائر تكون واسعة، الدوائر يعني تكون يعني واسعة جدا، بحيث يعني لا يلحظ هذا يعني هذه الاستدارة لا تكون ملحوظة يعني بالنسبة للمصلي، لأن كلما اتسعت الدائرة كلما كان يعني المصلي لا يشعر يعني لا تشعر أن الذين بجواره مثلا المتدينة كذا، لأن تشعر كأنك واقفا في خط مستقيم، أن الدائرة تكون يعني واسعة. وحتى في الحقيقة يعني الناس يعني هم يصلون في البلدان المختلفة، يعني حتى صلاتنا في هذه البلاد وكذا مع صلاة الناس في البلدان الأخرى هي في الحقيقة على شكل دائرة يعني، ولكن دائرة واسعة يعني مثل الجملة دائرة المصلين في البلاد المختلفة، يعني هي نفس الدوائر التي حول الكعبة لكن إيه تتسع ثم تتسع ثم تتسع وكذا، لكن يعني كلما اتسعت الدائرة يعني ما شعر الإنسان بعدم يعني الاستقامة. أيضا يعني ربما تأتي هنا مسألة يعني وضع الخطوط أو وضع يعني أو شد خيط أو حبل أو كذا يعني كعلامة على تسوية الصف أو كذا، أباح ذلك كثير من العلماء ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله هذا من التعاون على البر والتقوى وكذا، قال هذا من التعاون على البر والتقوى وكذا، يعني اتخذ مثل هذه الوسائل يعني من أجل الإعانة على تسوية الصف، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى أن يكون يعني السجاد مثلا مرسوما فيه خطوط تعين على المصلين على تسوية الصف، أو مثل هذه الحبال المشدودة في المسجد أو كذا، ولا سيما إذا كان يعني بنيان المسجد على غير اتجاه القبلة، كأكثر المساجد في هذه البلدة كذا دائما القبلة تكون بانحراف يعني أو زاوية، لأن القبلة هنا يعني في اتجاه الشمال الشرقي، وغالب البيوت يعني تكون إما يعني مستقبلة الشمال أو الشرق أو الجنوب أو يعني جهة من الجهات الأربعة، تكون القبلة دائما يعني أو غالبا يعني تكون بانحراف أو ميل أو كذا، فعدم وجود الخطوط هنا يعني يصعب يعني تسوية الصف في هذه الحالة، يعني درجة الميل أو درجة الانحراف في المسجد لو تركت يعني بدون خط وكذا كله على يقدر ما درجة الانحراف، يعني تجد الصف يعني غير مستقيم أو غير مستوي أو كذا، فلا بأس يعني بهذه الخطوط أو كذا، لأنها من باب يعني الوسائل يعني المعينة على تحقيق يعني المطلوب أو المقصود. طيب نرجع للحديث الذي معنا أو الأثر الذي معنا عن بشير بن يسار أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم المدينة، أنس بن مالك رضي الله عنه قدم المدينة، وأنس رضي الله عنه كما تعلمون عمر عمرا طويلا رضي الله عنه، جاوز المئة، عاش يعني أكثر من 100 سنة رضي الله عنه، وعاش عمرا طويلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له أن يبارك الله تعالى له في عمره، فكان من أواخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم أرضاه، فعاش عمرا طويلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس رضي الله عنه كان يقيم في البصرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل أنس رضي الله عنه إلى البصرة وأقام فيها، وكان يأتي إلى المدينة زيارات رضي الله عنه وأرضاه، كان يأتي إلى المدينة في زيارات، وكان أهل المدينة يعلمون أنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أواخر من بقي من الصحابة رضي الله عنه، يعني ظل أنس رضي الله عنه حتى إيه يعني ما كان على ظهر الأرض يعني تقريبا بعد أنس رضي الله عنه إلا حوالي 3 تقريبا من الصحابة، يعني كان في يعني جاء على أنس رضي الله عنه زمان يعني ما كان على ظهر الأرض إلا يمكن 4 من الصحابة، واحد منهم أنس رضي الله عنه، ما في على ظهر الأرض أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعني هؤلاء، وكان في البصرة يعني كان ما كان هناك صحابي غيره في البصرة، وكان لأنه عاش عمرا طويلا رضي الله عنه، فكان الناس يسألونه دائما يعني عن المقارنة يعني بين حالهم وبين يعني ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يعرفوا أنهم ما زالوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيروا شيئا أو بدلوا. فهذا السؤال كما ذكر الشارح سئله أنس رضي الله عنه يعني 3 مرات، يعني تكرر هذا الموضوع 3 مرات، مرتين في المدينة ومرة في الشام، يعني قدم المدينة مرتين وسأله الناس في زيارتين للمدينة، سأله الناس يعني هل رأيت شيئا تغير عن ما كان الناس عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرة في الشام ذهب أيضا في زيارة للشام وتكلم في نفس هذا الموضوع عن الاختلاف بين حال الناس وما كانوا عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قدم أنس المدينة قيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما الذي أنكرته وترى أن الناس يعني أخلوا فيه أو غيروا فيه ما كانوا عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس رضي الله عنه: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. كل شيء يعني مثل ما كان على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بالضبط. الشيء الوحيد الذي رأيتكم يعني غيرتموه هو أنكم لا تقيمون الصف، لا تحرصون على تسوية الصف، مثل حرص الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصف، لأن حرص الصحابة رضي الله عنهم على تسوية الصف كان عظيما جدا كما سيأتينا في الباب الذي بعده، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يلزق أحدهم منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، الكعب مؤخر الرجل، الكعب اللي هو العظمان البارزان في جانبي الرجل، العظمان البارزين يعني في جانبي كل رجل في عظمان بارزين. فكان الصحابة يلزق أحدهم كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه. طبعا الركبة اللي هي يعني عند الركوع، عند السجود والقعود يكون إلزاق الركبة بالركبة، عند السجود والقعود يكون إلزاق الركبة بالركبة، وأثناء القيام يكون إلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. فكان هذا هو حال الصحابة رضي الله عنه. فطبعا لما جاء أنس رضي الله عنه بعد عشرات السنين من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى الناس يعني تساهلوا في هذا الأمر، يعني بالتأكيد أنهم كانوا يساوون الصف يعني نوعا ما، ولكن ليس مثل مثل حرص الصحابة رضي الله عنهم. قال يعني لا تقيمون الصفوف، يعني مثل ما كان الناس يقيمونها على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قدم أنس رضي الله عنه مرة أخرى إلى المدينة كما ذكر الشارح في قدمة أخرى، فأنكر عليهم تأخير الظهر إلى أول وقت العصر. أنكر عليهم أنهم كانوا يؤخرون صلاة الظهر. أيضا سألوه يعني ماذا رأيت، يعني ماذا رأيت يعني أنه قد تغير عما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني إنكم تؤخرون الظهر إلى أول وقت العصر. كانوا يؤخرون الظهر، يصلون في آخر وقتها، يصلونها في آخر وقتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤخر الظهر هذا التأخير، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الظهر هذا التأخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الظهر في شدة الحر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الظهر إذا اشتد الحر، يؤخر إقامة صلاة الظهر، لكن ما كان يؤخرها لدرجة أن يعني أن تكون في آخر الوقت قبيل العصر وكذا. فكان أهل المدينة يعني صاروا يؤخرون الظهر حتى يقترب وقت العصر. طيب، فتلاحظون أن هذا بالنسبة لأهل المدينة، كان أنس يقول يعني ما أنكرت شيئا إلا كذا، يعني الأصل كل شيء مثل ما كان على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا فقط يعني مرة قال لهم لمسألة عدم تسوية الصفوف، وفي مرة الثانية قال لهم أنهم يؤخرون الظهر إلى أول وقت العصر. لكن لما ذهب إلى الشام في الحقيقة يعني الظهر أن الحال يعني كان مؤسفا جدا. لما ذهب أنس رضي الله عنه إلى الشام بكى، أنا صدع بكى بكاء شديد. صلى أنا صدع ذهب إلى الشام، سافر من البصرة إلى الشام وصلى في دمشق، فبكى أنس رضي الله عنه بكاء شديد بعد أن صلى وكان. فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة وقد ضيعت، إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. لأنهم كانوا يعني صاروا يخلون بمواقيت الصلاة إخلالا كبيرا، ربما أخروا العصر إلى يعني قبيل غروب الشمس، وأخروا، كانوا يؤخرون الصلوات ويتهاونون فيها حتى يخرج وقتها في بعض الأحيان. فقال أنس رضي الله عنه: قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله. لما ذهب إلى الشام بكى يعني أنس رضي الله عنه بكاء شديدا، وقال يعني كل شيء غيرته، ليس هناك شيء باقي على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة وقد ضيع. فيقول الشارح يعني قول أنس لا أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة وقد ضيعت، كان بالشام وهذا بالمدينة. الحديث الذي معنا اللي هو إيه؟ لا أنكر شيئا إلا، يعني حديث المعنى أن كل شيء مثل ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة الصلاة، إقامة الصفوف أو تأخير الظهر. فقال وهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا في ذلك الزمان أمثل من غيرهم في التمسك بالسنن. أهل المدينة كانوا يعني في آخر القرن الأول الهجري، في أواخر القرن الأول الهجري، كانوا يعني أمثل من غيرهم، كانوا يعني لا يزالون متمسكين بالسنة، يعني تمسكا شديدا بكل شيء مثل ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا يعني مخالفات يسيرة، وكانوا يعني حريصين على استدراكها، وكانوا يسألون الصحابة الذين يلقونهم يعني حتى يصححوا هذه المخالفات. بينما كان أهل الشام في ذلك الزمان قد يعني غيروا وبدلوا تغييرا كثيرا، كما يستفاد من قصة أنس رضي الله عنه. الباب الذي بعده مكمل يعني موضوعنا، نختم به الدرس إن شاء الله. قال باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. طيب هذا الباب، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. طبعا هنا تلاحظون أنه في بعض الروايات الكعب بالكعب، في بعضها القدم بالقدم، وهذا يبين يعني الدرجة الأكمل والحد الأدنى. يعني الحد الأكمل، الحد الأكمل هو إلزاق الكعب بالكعب، يعني هذا الحد الأكمل إلزاق الكعب بالكعب. والكعب كما عرفنا اللي هو العظمان البارزان في جانبي كل قدم. يعني كل إنسان عنده كم كعبة؟ عنده أربعة، أربعة يعني كعبين في كل رجل. نعم الكعبين هم العظمين البارزين هنا في الرجل اليمنى، والعظمان البارزان في الرجل اليسرى، كما في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الكعب، إنما مؤخر القدم هذا ماذا يسمى؟ قد يعرف مؤخر القدم هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى العقب، هذا يسمى العقب. يمكن الناس الآن يعني غيروا، صاروا يسمون العقب كعبة بسبب اللخبطة. يعني العقب اللي هو مؤخر القدم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قوما يعني توضأوا وأعقابهم تلوح لم يصبها الماء، أعقاب اللي هو مؤخر القدم هذا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلوح لم يصبها، فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فالعقب اللي هو مؤخر القدم، وأما الكعب فهو العظم البارز، العظمان البارزان في جانبي كل قدم من القدمين. وهذا الكعب هو الحد المأمور بغسل في الوضوء. الله تعالى قال وأرجلكم إلى الكعبين، في الوضوء الإنسان عليه أن يغسل الرجلين إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، الكعبين يعني داخلان في الغسل، يغسل الرجلين مع الكعبين يغسلهما أيضا. طيب فكما يعني لاحظنا في أثر النعمان بن بشير رضي الله عنه كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، هذا في رواية. في الرواية الأخرى وقدمه بقدم صاحبه، قدمه بقدم صاحبه. فإذا رواية الكعب هذه تفيد الأكمل، يعني الأكمل هو إلزاق الكعب بالكعب. ثم بعد ذلك يأتي الحد الأدنى هو إلصاق القدمين، يعني أي تلامس بين القدمين، أي تلامس بين القدمين ولو بالأصابع ولو أي نوع من التلامس بين القدمين، يعني يجزئ، يحصل به الإجزاء ويحصل به سد الفرجة. المطلوب هو سد المطلوب الأساسي هو سد الفرج، يعني ألا يكون هناك فرجة، يعني مسافة بين المصلي والمصلي الذي بجواره. فإذا حصل تلامس أي يعني جزء في القدم فإن ذلك يعني يؤدي الغرض ويكون مجزئا. ولكن يعني إذا حرص على الكمال، إذا حرص على الكمال وأحب أن يلزق الكعبة بالكعبة يكون هذا أكمل. في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولا تذروا فرجات للشيطان، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا أيضا مما كان يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند إقامة الصلاة، يقول: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب، يعني اجعلوا المناكب إيه متساوية، التحاذي هو الإيه التساوي، تكون في حذاء يعني بعضها البعض وتكون متساوية، وسدوا الخلل، كان يأمر بسد الخلل يعني لا تجعلوا فرجة، قال: ولا تذروا فرجات للشيطان، سدوا الخلل، لأن هذه الفرجات إذا ما حصل تلاصق هذه الفرجات تقف فيها الشياطين وتوسوس للمصلين وتشغلهم في الصلاة وتقطع عليهم الخشوع. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، الذي يصل الصف ويحرص على سد الفرج وألا يكون هناك فرجة وصله الله سبحانه وتعالى، يعني وصله الله ببره وإحسانه وجوده وكرمه، فالله تعالى يصله من الصلة يعني بمعنى العطية، يعني يعطيه الله تعالى من الكرم والإحسان والجود. ومن قطع صفا قطعه الله، الذي يتسبب في قطع الصف عندما يكون المصلين يعني عندما يكون المصلون متلاصقين ويأتي شخص ويترك فرجة بينه وبين الذي بجواره ويترك مسافة، فإنه بهذا يكون قد تسبب في قطع الصف. ومن قطع صفا قطعه الله، قالوا معنى قطعه الله يعني قطع الله عنه الخير وقطع الله عنه الرحمة والبركة والخير، الحمد لله، فيقطع الله تعالى عنه الفضل والإحسان والبركة والخير، يمنع الله تعالى عنه ذلك كما تسبب في قطع الصف. وهذا أيضا الحديث يعني كما ذكرنا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وصححه الحاكم، فهذا الحديث أيضا من ضمن الأدلة التي يستدل بها القائلون بوجوب تسوية الصف. في الحقيقة يعني أدلتهم يعني قوية، وهذا يعني من ضمن الأدلة القوية أن قطع الصف فيه وعيد، فإنه يسمون قطع صفا قطعه الله، وهذا وعيد، وهذا الوعيد لا يكون على ترك مستحب. فإذا يعني الخلاصة يعني أن الغرض يعني من إيراد هذا الأثر بيان حال الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يحرصون على تسوية الصفوف، فيلزق أحدهم المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، وهذا حال القيام، ويلزق الركبة بالركبة، وهذا عندما يكونون ساجدين أو قاعدين في التشهد، في هذه الحالة يكون إلزاق الركبة بالركبة. فبهذا ينتهي الكلام عن هذا الباب، ونتوقف عنده إن شاء الله. هل لديكم شيء من الأسئلة؟ تفضل شيخ. بالنسبة لاستعمال الثياب أو الحقائب أو الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير، وقع فيها خلاف بين الفقهاء، فأباحها الأحناف. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إن جلد الخنزير يطهر بالدباغ، جلد الخنزير إذا دبغ يكون طاهرا، واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب الجلد يعني أي جلد دبغ فقد طهر، أي جلد مدبوغ، الجلود طبعا المصنوعة الآن كلها مدبوغة أحدث يعني طرق الدباغ، الدباغ الذي يذهب يعني رائحتها وما يكون فيها من القذر والنتن وكذا، فأيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أبو حنيفة قال هذا يشمل جلد الكلب وجلد الخنزير، يعني حتى لو جلد الكلب دبغ يصبح طاهرا، جلد الخنزير إذا دبغ يصبح طاهرا، ويجوز يعني استعماله ولبسه وكذا. وأما الأئمة الثلاثة رحمهم الله الإمام مالك والشافعي وأحمد، فقالوا لا يعني خصصوا عموم هذا الحديث، قالوا أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا يعني يستثنى منه جلد الخنزير، جلد الخنزير لا يدخل في هذا العموم وجلد الخنزير حتى لو دبغ فإنه يظل نجسا، لأن الله تعالى قال أو لحم خنزير فإنه رجس وكذا، فقالوا الخنزير يعني نجس حتى لو دبغ جلده فيظل نجسا وكذا. فتظل المسألة يعني مسألة اجتهاد، يعني مسألة اجتهاد بين الفقهاء، يعني هذا قول وهذا قول وكذا. إذا كان يعني الإنسان يعني بيده اختيار فعليه أن يحرص يعني قدر الإمكان على عدم شراء الأحذية والمعاطف والحقائب وكذا المصنوعة من جلد الخنزير، يعني قدر الإمكان عليه أن يحرص على عدم شرائها، يكون هذا يعني أحوط في خروج يعني من الاختلاف. وأحيانا يعني يسأل بعض الإخوة يقول طيب أنا نذهب إلى السوق وأجد مثلا حذاء من الجلد أو حقيبة من الجلد وكذا، لا أدري أي أنواع الجلد، مكتوب أنها لذر وخلص مصنوع من الجلد، مش مذكور يعني نوع هذا الجلد، فنقول الأصل الإباحة، أصل يعني الأصل في الأشياء الإباحة لا تتيقن التحريم، والإنسان غير مكلف أنه يسأل ما نوع هذا الجلد، إذا وجدت يعني أي حذاء أو حقيبة أو معطف أو كذا من الجلد وغير مذكور نوع هذا الجلد، فقط مكتوب أن هذا لذر أو جلد أو كذا، خلص لك أن تشتريه وتقتني. فإذا كانت الأخت يعني غير متأكدة من خنزير أو غير خنزير أو كذا، مش مكتوب عليه يعني ما نوعه بالضبط، فالأصل في الأشياء الإباحة يعني الإنسان غير مكلف بالتحري يعني والسؤال وكذا، ما دام يعني غير متأكد أنه خنزير فيجوز لبسه، إلا إذا تأكد أنه خنزير فهنا يكون يعني الأحوط اجتنابه يعني على سبيل الاحتياط. نعم، ما هو مسألة حمل الحقيبة في تسأل أن تحملها في الصلاة يعني بالذات، ولا الصلاة تحملها بصفة عامة يعني في الطريق بصفة عامة مش في الصلاة أو غيرها يعني، بس هي على كل حال يعني حكم الصلاة حكم غيرها يعني، هو يقول مثلا أن جلد الخنزير لا يجوز استعماله وكذا يقول في الصلاة أو غير الصلاة، واللي يقول أنه مباح يكون برضو في الصلاة أو غير الصلاة إذا لبس شيئا. وطبعا في الأصل في الصلاة لا يحمل شيئا يعني إذا يعني الحاجة يعني الشديدة إذا كان يخشى عليه من السرقة أو الضياع أو كذا، كذا كان يعني أي شيء بصفة عامة يعني أي حقيبة حتى لو بلاستيك ولا كذا لا يحملها إلا إذا كان يعني محتاجا إليها أو يخشى عليها السرقة أو الضياع أو كذا، إلا يعني يضعها أمامه حتى لا تشغله في الصلاة وتشدد عليه الخشوع. نعم، لا بالنسبة للبس يعني جلد الخنزير أو الكلب أو كذا، هل هو ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، من جهة نقض الوضوء لا ينقض الوضوء، سواء من قال هو طاهر أو قال هو نجس لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. نعم، نعم حاضر، بس تتم للسؤال احنا قلنا يعني لا ينقض الوضوء، ولكن طبعا إذا كان نجسا فمن ضمن شروط الصلاة يعني من ضمن شروط الصلاة طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة مكان الصلاة، يعني من ضمن شروط الصلاة طهارة الثوب والثياب، الثياب تكون طاهرة والبدن يكون طاهرا ليس عليه نجاسة، ومكان الصلاة يكون طاهرا، فهذا من ضمن شروط يعني صحة الصلاة. فالذي يقول يعني أن جلد الخنزير نجسا أو كذا، من قال أن جلد الخنزير نجس فيقول لا يصح أن يصلي الإنسان وعليه يعني نجاسة من هذا الباب يعني، لكن ليس من باب أنه ينقض الوضوء يعني، فقط المطلوب منه أنه يعني يزيل هذا الجلد والشيء الذي تنجس به يغسله أو كذا، لكن لا ليس عليه أن يتوضأ جديدا. نعم، أخونا يسأل بالنسبة للتلاصق، يعني قلنا التلاصق مطلوب نعم بمعنى يعني عدم ترك فرجة في الصف، لكن في نفس الوقت أيضا المسلم مأمور ألا يؤذي من بجواره، المسلم مأمور ألا يؤذي من بجواره، لأن إيذاء المسلم حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم لا يتسبب في إيذاء يعني أحد من المسلمين. التلامس مطلوب يعني برفق، يعني التلاصق أو التلامس أو كذا مقصود يعني تلامس برفق بدون يعني عنف يعني أو ضغط أو كذا، أحيانا بعض الناس مثلا يعني يضغط على الرجل الذي بجواره يعني بعنف وقسوة وكذا، ويؤذيه وكذا. وبعدين أيضا أنت لا تعلم يعني بظروف التي بجوارك، يعني ربما يكون بعض الناس مثلا عنده جرح في رجله، أو عنده حساسية، أو عنده كذا ويتأثى مثلا التلصق. فالإنسان لا يشدد يعني في هذه المسألة، وخاصة أن جمهور الفقهاء كما ذكرنا، لأن تسوية الصفوف وسد الفرج من المستحبات وليست من الواجبات أو كذا. فالإنسان إذا كنت أنت مقتنع أنه واجب، لا تستطيع أن تلزم يعني بجوارك بهذا الحكم وكذا. فأنت يعني تحاول أنك تقارن، لكن إيه بحيث أيضا يعني المطلوب أن رجلي المصلي تكون في حذاء منكبيه. يعني إذا وجدت أن الذي بجوارك يعني يتباعد عنك، فلست مكلفا أنك إيه تظل يعني تباعد بين رجليك حتى إيه تسد من هنا وتسد من هنا وكذا، بحيث يكون في ذلك يعني حرج وفي ذلك يعني خلاص. يعني إذا حاول يعني أن يكون بينك وبين جوارك يعني تلامس يعني خفيف كذا بلطف بدون يعني أن تؤذيه. إذا وجدت أنه يتباعد وغير حديث على كذا، فخلاص يعني أنت أديت ما عليك، يعني ليس عليك حرج في هذه الحالة إن شاء الله. بالنسبة للمأمومين، يعني إذا لم يحرص المأموم على تسوية الصف، أو جاء بعض المأمومين متأخرين بعد ذلك وكان الصف غير مستوي، فهل يحرص المصلي على تسوية الصف الذي بجواره؟ الجواب نعم، يعني مهمة تسوية الصف يعني هي مهمة الإمام، ويتعاون معهم المأمومون أيضا في هذا. الإمام عليه أن يحث المصلين على تسوية الصف، والمصلون أيضا أنفسهم إذا رأى الإنسان من بجواره يعني متقدما أو متأخرا أو كذا، يعني هذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن الأمر بالمعروف وكذا، أنه يحث الذين بجواره على تسوية الصف أو سد الفرج أو كذا. حتى لو تسبب سد الفرجة أو تسوية الصف تسبب في حركة في الصلاة، فإنها تكون هذه الحركة يعني معفوا عنها، يعني تكون معفوا عنها من الحركة المسموح بها في الصلاة، الحركة لمصلحة الصلاة من أجل يعني تسوية الصف. إذا الإنسان يحتاج يعني دخل في الصلاة ووجد أنه متقدم أو متأخر، أو هناك فرجة تتسع له في الصف الذي أمامه أو كذا، يمكن أن يتقدم أو متأخر يتحرك حتى يسوي الصف ويسد الخلل. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة. هنا بقي سؤال، تفضل. نعم. نعم، ورد في الأحاديث والآثار يعني النهي عن الصف بين السواري إلا لحاجة، إلا لحاجة، يعني كان الصحابة لا يصفون بين السواري بين الأعمدة إلا لحاجة، يعني العذر الزحام وضيق المكان. فإذا كان المسجد واسعا والمصلون كانوا قليلين وبالإمكان تفادي هذا العمود، تفادي هذا العمود بجعل الصف أمامه أو خلفه أو كذا، فهذا هو الذي ينبغي، تفادي هذه الأعمدة وعدم يعني جعل العمود يقطع الصف. لكن إذا لم يتيسر هذا لضيق المكان وكثرة المصلين، إذا كان المسجد مزدحما والمكان ضيق لا يستطيعون تفادي هذه الأعمدة، ففي هذه الحالة يكون هذا عذرا لا بأس في هذه الحالة أن يصفوا بين الصف بين الأعمدة، ويكون هذا معفوا عنه إن شاء الله. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.